بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على نظم عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى للشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في متعلق اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأولياء وكراماتهم، ونستأنف القول في كرامات الأولياء. قال رحمه الله تعالى: ثم الكرامة أعطوها ثم الكرامة أعطوها ومكرمهم رب الخلائق إنعاما وما وجب. قد تقدم الكلام على الأولياء ومعنى الولاية، وأيضا تقدمت الإشارة إلى ما يتعلق بالكرامة، وأن من خير عادة في الناس في زمانه. وأهل السنة والجماعة مجمعون على الإيمان بالكرامات، بل هو أصل من أصولهم، كما قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله فيما جمعه من أصول أهل السنة والجماعة في عقيدته التي وسمها بالعقيدة الواسطية، فقال: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. وهذه ليست خاصة بالأمة، بل قد سبق هذه الأمة من الأمم من أكرمهم الله تبارك وتعالى بالكرامات العظام. وهذا أمر معلوم مذكور في الكتاب وفي السنة وفيما جاء من العلم الموروث عن الأمم السابقة، فإن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا عما وقع من كرامات لمريم الصديقة عليها السلام، وكذلك ما أكرم الله به أصحاب الكهف، وكذلك ما أكرم الله تبارك وتعالى به من أخبر عنه بقوله: الذي عنده علم من الكتاب، على اختلاف بين أهل العلم في تحديده. وهذا مما أخبر الله تبارك وتعالى به في كتابه، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته. والذي عنده علم من الكتاب هو الذي قال الله فيه جل جلاله: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وأيضا ما حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرامات كثيرة في الغزوات معه عليه الصلاة والسلام، منها ما هو عام لجميعهم كتغشية الله تبارك وتعالى لهم بالنعاس أثناء قتالهم: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. ومنها أنه أكرمهم بمشاركة الملائكة معهم في قتالهم لأعدائهم، وكذلك ما جعله الله تبارك وتعالى لهم من الكرامة من تقليل عدوهم في نظرهم وتكثيرهم في نظره. وهذا كثير من تأمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمل العلم الموروث عن أصحابه رأى شيئا كثيرا من ذلك. وقد جمع الشيخ الفاضل عبد الرقيب الإبي وفقه الله كتابا في هذا الباب، وهو كتاب حافل، ذكر فيه جملة ما روي عن أئمة السنة وعن الأمم السابقة من كرامات الأولياء. ثم الكرامة أعطوها ومكرمهم رب الخلائق إنعاما وما وجب، فهو أنعم بها عليهم ولا تجب لهم عليه، إذ لا يجب على الله شيء أبدا، وهو الذي أنعم عليهم وأكرمهم. لا نغلو فيهم ولا ننسى مناقبهم، بل ننشد الحق لا العصيان والعطب. يريد أن ينبه بأن وجود الكرامة لا يحمل العبد على أن يغلو في من أكرمه الله تبارك وتعالى بالكرامات. ولهذا أظن قد ذكرت في الدرس الماضي بأن أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، كما أنهم وسط في جميع أبواب الاعتقاد، فإنهم في هذا الباب وسط بين العقلانيين المعتزلة الذين أنكروا الكرامات ولم يؤمنوا بها، خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وبين غلاة الصوفية الذين جعلوا الكرامات وخوارق العادات سببا للغلو في من أكرموا بهذه الكرامات. وكل هذا ضلال مبين. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالكرامات ولا يغلون في أصحابها، لا يحملهم وجود الكرامة لولي من أولياء الله على أن يتبركوا به أو أن يتمسحوا به أو أن يطلبوا شيئا من آثاره أو يبتنوا له قبة أو ضريحا أو يقيمون له موالد أو يسافرون إلى قبره ويشدون الرحل إليه. كل هذا مما منعته الشريعة، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن الغلو، وهذا أيضا ذكرناه، وإنما نعرج على ما تقدم الكلام عليه. لا نغلو فيهم ولا ننسى مناقبهم، بل ننشد الحق للعصيان والعطب. نحن أهل السنة من قواعدهم أنهم ينشدون الحق ولا ينشدون الباطل، وينشدون الطاعة ولا ينشدون العصيان، وينشدون النجاة ولا ينشدون العطب والهلاك. ولهذا سبيلهم وطريقهم العلم الذي يراد به العمل، والعمل الذي يراد به النجاة، فإنما العلم للعمل والعمل للنجاة، والعطب معناه الهلاك، يعني أنهم لا يطلبون هلاك أنفسهم بمخالفة أمر الله تعالى. وهذه الذي ذكره رحمه الله تعالى هنا من الكرامات هو الكرامات الحسية. ثم تعرض رحمه الله تعالى إلى ذكر الكرامات العلمية، وهي قال رحمه الله: لهم من الكشف والإلهام ما نطقت به نصوص فلا لبسا ولا ريبا. يعني أراد بهذا أنهم لهم أيضا الكشف، أي أنهم تحصل لهم المكاشفة، وهي نوع من العلم الذي يمدهم الله تبارك وتعالى، وهذا من جهة العلم بما يخفى عليهم. وهذا أيضا قد يقع الكشف من جهة البصر، وقد يقع الكشف من جهة السمع، وقد يقع الكشف أيضا من جهة العلم القلبي. والله جل وعلا قال: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالمراد بالكشف انكشاف الغطاء، بمعنى أنه لا يكون قد توارى عنه ما توارى عن غيره. وحقيقة الكشف كما يقول الحافظ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله: فالكشف الصحيح أن يعرف الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه معاينة لقلبه، ويجرد إرادة القلب له فيدور معه وجودا وعدما. هذا هو التحقيق الصحيح، وما خالفه فغرور قبيح. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من المدارج. فإذا علمت أن معرفة الإنسان بالحق وأن لزومه طريق الاستقامة أن ذلك هو عين الكرامة، علمت المراد بالكشف. ولهذا ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في هذا الكتاب عن شيخه شيخ الإسلام قال: سمعته يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. ويدل على هذا الكشف أنه أحيانا يكون من جهة التوسم الذي هو العلامة التي يستدل بها على المطلوب، لأن الله تعالى قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقد جاء عند الطبراني وابن جرير بسند حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله وحسنه غيره أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، فهم يعرفون الناس بالتوسم. ومن هذا ما يكشفه الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان في علامات الساعة وخصوصا مع الدجال. قال شيخ الإسلام رحمه الله وفي الحديث الصحيح إن الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ، فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره ولا سيما في الفتن، وينكشف له حال الكذاب الوضاع على الله ورسوله، فإن الدجال أكذب خلق الله مع أن الله يجري على يديه أمورا هائلة ومخاريق مزلزلة حتى إن من رآها افتتن بها، فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد كذبها وبطلانها. وكلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له وعرف حقائقها من بواطلها، وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف، وذلك مثل السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم. ولهذا قال بعض السلف في قوله تعالى نور على نور، قال هو المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة للحق وإن لم يسمع فيها بالأثر، فإذا سمع فيها بالأثر كان نورا. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكذلك ذكر فيما يتعلق بالكرامة قول أبي علي الجرجاني فقال كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فعرفنا من هذا أن أعظم الكرامة ولزوم الاستقامة، وأن حقيقة الكشف هو أن يتعرف الإنسان على الحق والباطل، وأن يتعرف على أهل الحق وأهل الباطل، فإن هذا من أعظم ما يكرم الله به عبده المؤمن. فالمصنف الناظم رحمه الله تبعا للأصل يقول لهم من الكشف. و الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا قد عبر بهذا في العقيدة الواسطية فقال ومن خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. فهذا الكشف الذي يكاشف الله به أولياءه المؤمنين، ومن أشهر ما يروى في ذلك ما جاء في قصة عمر رضي الله عنه، وقد حسنها العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وحسنها الحافظ ابن كثير أيضا وابن حجر كذلك وغيرهم من أهل العلم. وهي قصة مشهورة أن يعني جاءت من طريق نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية، قال فبين عمر يخطب الناس يوما قال فجعل يصيح وهو على المنبر يا ساري الجبل يا ساري الجبل، قال فقدم رسول الجيش فسأله فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا، فإذا بصايح يصيح يا ساري الجبل يا ساري الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. فقيل لعمر يعني ابن الخطاب إنك كنت تصيح بذلك، قال ابن عجلان وحدثني إياس بن معاوية بن قرة بمثل ذلك. وهذا الأثر كما قلت لكم حسنه الحافظ ابن كثير وبعده الحافظ ابن حجر وبعدهما أيضا الحافظ الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله ومغفرته. وهذا حصل لطوائف من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين، والكرامات في من جاء بعد الصحابة أكثر منها في من كان من في الصحابة فيما كان في الصحابة، وذلك أن الحاجة بعد عصر الصحابة الذين كان عندهم من اليقين داعية لمثل هذه الكرامات تثبيتا لأهل الإيمان. وهنا قال المصنف لهم من الكشف والإلهام ما نطقت به نصوص فلا لبسا ولا ريبا، وقد عرفنا بعض هذه النصوص وما يقع للعبد المؤمن من هذه المكاشفات وهذه الكرامات. ثم قال والمسلمون إذا ماتوا فقد قدموا حقا يقينا على الأعمال منقلبا، إلا العصاة فقد تخشى عقوبتهم، وعكسهم مؤمن في البر قد تعب، وللكبائر أخطار مبينة في محكم النص، لا بشرى لمن كسب تلك المآثم في الدنيا مجاهرة لخالق الكون أو مجاهرة لخالق الكون من للأمر قد غلب. هذا الموضع ذكر فيه الشيخ رحمه الله تعالى كما كررت مرارا تبعا لأصله ما يتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة في مرتكبي الكبائر من أهل القبلة، يعني الفاسق الملي. وهذه المسألة في كتب العقائد تسمى بمسألة الأسماء والأحكام، وهي من أول المسائل حصولا في الخلاف بين أهل القبلة، ويعنون بالأسماء ما يسمى به العبد في الدنيا، هل يسمى مؤمنا أو كافرا، فاسقا أو طائعا أو عاصيا أو منافقا، هذه هي مسألة الأسماء. وما الأحكام؟ فيعنون بها الأحكام التي يترتب على هذه الأسماء، يعني في الآخرة هل هو في الجنة أو هو في النار أو هو من أهل الوعيد أو هو من أهل الوعد إلى غير ذلك. وهذه المسألة كما سبق هي من أول المسائل حدوثا في الأمة وخصوصا على يدي الخوارج. هذا هو صورة المسألة التي تفهم على هذا المعنى. فيقول والمسلمون إذا ماتوا فقد قدموا حقا يقينا على الأعمال منقلبا. يقول إن جميع معاشر المسلمين إذا ماتوا وانقضت أيامهم من الدنيا فإنهم ينقلبون على أعمالهم فيحصلون ما عملوه من الأعمال، كما قال جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة، وكما قال تبارك وتعالى أيضا في محكم تنزيله مبينا ما يقدم عليه العبد بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، إلى أن ذكر الرب تبارك وتعالى ما يتعلق بأعمال العباد بين يديه. كذلك ما ذكر الرب جل وعلا في سورة قاف في قوله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وهذا مما يدل على أن العبد ملاق الأعمال التي قدمها والأعمال التي أسلفها وكذلك الأقوال. فالعبد المؤمن يقدم على الله تبارك وتعالى، يقدم العبد المؤمن يقدم على الله تبارك وتعالى ويجد هذا المنقلب بين يديه سبحانه. ثم قال إلا العصاة فقد تخشى عقوبتهم، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، لا يقطعون ولا يجزمون على أفراد أهل الكبائر بحكم معين ولو كان قد اقترف الكبائر كلها خلا الشرك، لا يقطعون في حقه بحكم معين يدخل فيه ذلك المعين، بل يرجون لهم ويخافون عليهم. هذا هو الذي يدين به أهل السنة والجماعة، وهم قد فارقوا في هذا الباب طائفتين، الخوارج والمعتزلة في جهة والمرجئة في جهة أخرى. والخوارج والمعتزلة اتفقوا في حكم أهل الكبائر واختلفوا في أسمائهم، بمعنى أن الخوارج والمعتزلة اتفقوا على أن من مات على كبيرة دون توبة منها فإن مآله إلى النار يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا. هذا اتفاق بين الخوارج والمعتزلة، هذا يسمى بالأحكام. إلا أن الخوارج والمعتزلة اختلفوا في مسألة الاسم، ما الذي يسمى به صاحب الكبيرة في الدنيا؟ فقالت الخوارج هو كافر خارج عن دائرة الإسلام، ولذلك يسمونها مع المعتزلة بالوعيدية. وقالت المعتزلة لا، هو ليس بكافر في الدنيا من جهة الاسم، لأنه عنده هذه الكبائر وعنده أصل الإيمان الذي لا ينفعه عندهم في الآخرة، فلم يخرجوه عن اسم الإيمان ويدخلوه في اسم الكفر من جهة الاسم. وأما المعتزلة فأخرجوه من اسم الإيمان وأدخلوه في نار جهنم. إذن الخوارج مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا خالد مخلد في النار يوم القيامة، هكذا نص عليه الأشعري في المقالات. والمعتزلة مذهبهم أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، فلا هو مؤمن ولا كافر، بل هو فاسق، أما في الآخرة فيحكمون بخلوده في النار كالخوارج. وهذا أيضا نص كلام أو منصوص كلام الأشعري في المقالات، وهذا الذي ذكرته لكم قبل قليل، اتفاقهم في الحكم واختلافهم في الاسم. أهل السنة والجماعة خالفونهم في هذا كله، فلا يحكمون على مرتكب الكبائر بأنه في النار خالد، ولا يسمونه بأنه في نار أو بأنه في الدنيا كافر أو في منزلة بين المنزلتين، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فيطلقون عليه هذا، يطلقون عليهم هذا الحكم الذي سبق تقريره. فاعتقاد أهل السنة في مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك غير مستحل لها أنه لا يكفر ولكنه ناقص الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، وإن مات مصرا عليها ولم يتب فإن أمره إلى الله تعالى، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بفضله ورحمته، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه بعدله ثم يدخله الجنة فلا يخلد في النار، فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد. هذا مضمون كلام الإمام الصابوني رحمه الله وكلام سائر أئمة السنة فيما يتعلق بأهل الكبائر. ولهذا قال الناظم رحمه الله إلا العصاة فقد تخشى عقوبتهم، وعكسهم مؤمن في البر قد تعب، يعني أنه أراد أن أهل الإيمان ناجون في الآخرة، ربما يكون ابتداء وهم الذين قد نصبوا في الخير وتعبوا فيه. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم إن الله لا يغفر ما أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي الآية الأخرى فقد ضل ضلالا بعيدا. قال جل وعلا في كتابه الكريم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا. وقال جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإثم واللمم إن ربك واسع المغفرة. وهذا إجماع من أهل السنة كما قال الأشعري، وأجمعوا على أن المؤمن بالله تعالى وسائر ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان به لا يخرجه منه شيء من المعاصي ولا يحبط إيمانه إلا الكفر، هذا هو الذي أجمعت عليه الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. ثم قال رحمه الله وللكبائر أخطار مبينة في محكم النص لا بشرى لمن كسبا، كما قدمنا قبل قليل الآيات دالة على ذلك في سورة النساء في موضعين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء قيدها بالمشيئة، فهذا مما يحمل على الخوف. وآية سورة النجم كذلك آية سورة الشورى. قال رحمه الله تعالى: وفتنة القول بالتكفير نرفضها لصاحب الذنب دون الشرك يا أدب. يعني أن أهل السنة إنما يكفرون من كفره الله ورسوله وأجمعت الأمة على كفره، كذلك يحكمون بالشرك على من حكم عليه الله جل وعلا وحكم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على الحكم على عمله بالإشراك بالله تبارك وتعالى. وأما التكفير بتنزيل حكم الكفر على من لم يرتكب كفرا ولم يصدق عليه اسم الكافر، فهذا هو طريقة الخوارج. يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام كما ذكره عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، قال: وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه، فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. والشاهد من هذا أنه نص على أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بمطلق الذنوب إلا إذا استحلها صاحبها. ولهذا يقول شيخ الإسلام: وأئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم مع جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما تقوله الخوارج، ولا يسلب جميع الإيمان كما تقوله المعتزلة. وهذا أمر مقرر عند أهل السنة رحمه الله تعالى. يقول الحافظ ابن عبد البر النمري رحمه الله المالكي: وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام، وإن عظم من الإسلام. فانظر إلى هذه الفتنة الشديدة التي قال عنها الناظم: وفتنة القول. نعم، لا الظاهر أني تعديت بيت لكن سأرجع له، إذا ما ننتهي من هذا ما دام قد دخلنا فيه. وفتنة القول بالتكفير نرفضها لصاحب الذنب دون الشرك يا أدبا، يعني أننا نرفض هذه الفتنة، فتنة التكفير، لأن الله تبارك وتعالى أثبت الإيمان لأهله مع وقوعهم في المعاصي والذنوب، كما قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فانظر إلى قوله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، فأثبت له الأخوة. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. انظر: فأصلحوا بين أخويكم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال في الآية الأخرى: إنما المؤمنون إخوة. وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما والقاتل والمقتول في النار، هذا وعيد مع إثبات الإسلام لهما كما في الصحيحين. وكذلك ما جاء من الأدلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من إثبات اسم الإيمان لأهل المعاصي إذا لم يستحلوها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، وزاد مسلم: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإنما المنفي هنا هو الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا جاء له برجل كان يشرب الخمر فضربه وردد كرر ذلك عليه الصلاة والسلام مرارا مع هذا الرجل، حتى قال بعض الصحابة: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. هذا وهو مجلود في حد، وقد تكرر عليه ذلك، قد تكرر عليه أو منه ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فأهل السنة ينتفون من تكفير أهل القبلة ويرفضون مسلك التكفير ويأبونه، كما بيّن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لأمته في مواضع كثيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذه الفتنة فتنة التكفير يرفضها أهل السنة ويحذرون منها، والتي عمت وطمت وتلاطمت أمواجها وكثر دعاتها في هذا العصر مع الجهل وتنزيل الأحكام على أصحابها، فكفروا الأمة بتكفيرهم لولاة أمرهم، وقالوا بأن من أطاع مثل هؤلاء الذين كفروا فإنه يكون كافرا كحكمهم. وهذا هو الضلال المبين الذي أوقع الفساد والشر في الأمة، وخصوصا في هذه الأعصار المتأخرة. ولهذا كان من اعتقاد السلف أنهم يصلون ويترحمون على من مات على معصية من أهل القبلة، ولا يهجرون الصلاة عليه مطلقا، وإن هجروا الصلاة عليه هجر الصلاة عليه بعضهم من باب الزجر والتأديب، التأديب على ما وقع منهم. فما دام يقع عليه اسم الإيمان أو اسم الإسلام فإنهم لا ينتفون من تسميته بالمسلم ولا من الصلاة عليه. هذه مسائل مهمة يجب أن تعلم. كان محمد بن سيرين رحمه الله كما عند اللالكائي يقول: لا نعلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم من التابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما من ذلك، تأثما من ذلك، يعني أنهم كانوا يصلون على من مات من أهل القبلة ولا ينتفون من الصلاة عليهم. والحالة هذا الناظم رحمه الله تعالى قال قبل هذا: تلك المآثم في الدنيا مجاهرة لخالق الكون من للأمر قد غلب. هنا يحذرنا الناظم رحمه الله ويحذر سائر المسلمين من المجاهرة بالمعاصي والسيئات، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه. كذلك ما جاء عند أبي يعلى والحاكم بألفاظ مختلفة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما جلد أو رجم عفوا لما رجم الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله عليه، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. والحديث أورده العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة: فليستتر بستر الله عليه، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. ولهذا كان السلف يحذرون من إشاعة الفاحشة بذكر المعاصي ومواطنها، فقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد باب من سمع بفاحشة فأفشاها، وأسند عن علي رضي الله عنه أنه قال: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. وكذلك جاء عن شبيل بن عوف قال: كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. وكذلك جاء عن عطاء أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا يقول: أشاع الفاحشة. فينتبه لهذا الأمر، لأن الإشاعة للفاحشة أحيانا تكون بذكر أماكنها والدلالة عليها، كما يفعله بعض الجهال من المنتسبين إلى الدعوة إلى الله، فيذكرون أماكن المعاصي ويقعون في الدلالة عليها لأهلها. المجاهرة حذرنا منها نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثم الصلاة وراء الوالي ندين بها، كذا الجهاد مع السلطان قد كتب. هذه المسألة أيضا من المسائل المهمة التي اتفقت عليها كلمة أهل السنة والجماعة وأجمعوا عليها، وهي أنهم يرون الصلاة والجهاد وإقامة الحدود مع ولي الأمر، وإن كان عنده من التقصير والتفريط أو ما ينزله منزلة الفجور أو منزلة الفسوق. هذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، والذين خالفوهم في هذا الباب هم المعتزلة والخوارج. وقد ذكر الإجماع غير واحد من أئمة السلف على هذا الباب، فقال شيخ الإسلام: ويرون إقامة الحج، يعني أهل السنة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا وفجارا، يرون هذا مع أئمة الإسلام. يقول الإمام المزني رحمه الله تعالى في شرح السنة له: ولا يترك حضور صلاة الجماعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج وهذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى. وكذلك يقول الإمام أبو بكر الإسماعيلي: مذهب أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، وضمنه قوله: ويرون الصلاة خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. يقول الإمام المبطة رحمه الله: أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر أو فاجر. وكذلك يقول الإمام الصابوني: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة. هذا كله مما اتفقت عليه كلمة أهل السنة وأجمعوا عليه.
فجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا خلفهم، أو في البخاري، في البخاري فيما يغلب على ظني، صلوا خلفهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فعليهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يصلون، هو في البخاري يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولهذا لما دخل عبيد الله بن عدي بن خيار على عثمان وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وهذا عند البخاري أيضا. ولما سئل سلمة بن يزيد الجعفي، فلما سأل سلمة بن يزيد بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية وفي الثالثة فجبذه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، عليهم فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وتعلمون أن ابن عمر صلى خلف الحجاج ابن يوسف، خلف الحجاج على ما هو عليه من الطغيان والتجبر، وهذا في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح كما ذكر كما صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله في إرواء الغليل. هنا يقول ثم الصلاة وراء الوالي، وراء الوالي يعني خلفه، ندين بها، لا نصلي فقط تقية له، لا بل ندين ديانة أنها صلاة صحيحة وأنها مجزئة وأنها عليها الجزاء إن شاء الله، ولا تلزم إعادتها وإن كان فاجرا مرتكبا لأنواع من المعاصي. هذا الذي أمرنا به وأجمعت عليه أمتنا، لا ندين بما تدين به الخوارج ولا بما تدين به المعتزلة. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى بيان ما يتعلق بالإيمان، فقال إيماننا حده في الشرع معرفة، وهكذا النطق للأعمال قد صحب يزيد حقا بفعل الخير من عمل، ونقصه وارد بالشر مكتسبا. وهذا آخر ما ختم به الناظم رحمه الله تعالى كلامه في هذه المنظومة قبل أن يجعل لها خاتمة. والإيمان عند أهل السنة والجماعة، طبعا الإيمان في جهة اللغة ليس لنا حاجة في تعريفه بكثرة إلا أنه قد ابتلي به الناس، والإيمان لا ينبغي أن يقال بأنه في اللغة مجرد التصديق، وإنما هو التصديق مع إقرار، التصديق مع إقرار والتزام، هذا هو الذي تعرفه العرب. وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكتاب الإيمان له هذه المقولة، وقرر هو وطائفة من الأئمة لأن الإيمان هو التصديق مع الإقرار، فهو إقرار وقول وعمل، إقرار وقول وعمل. هنا يقول إيماننا حده في الشرع معرفة، معرفة، وهكذا النطق للأعمال قد صحب، يعني أراد معرفة الله تبارك وتعالى، وهذا هو حد الإيمان عند أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح. فإذا أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان مركب من قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، وعند بعض أهل العلم يطلق العمل على اللسان أيضا، وفيه نزاع وهو محل بحث ونظر. إيماننا حده في الشرع معرفة، وهكذا النطق أي نطق اللسان، نطق اللسان وهو القول للأعمال قد صحب، أي أن الأعمال أيضا تصحب القول وتصحب الاعتقاد، فبينهما مصاحبة لا ينفك أحد منهما عن الآخر، بل هو مركب من الاعتقاد ومن القول ومن العمل. هذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فأما تعلق القلب بالإيمان فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فعلق الإيمان بالقلب، وكما قال جل وعلا: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، ويعني بالإيمان. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكل هذا يدل على أن الإيمان له تعلق بالقلب، وكذلك تعلق الإيمان باللسان، كما قال جل وعلا لنبيه: قل آمنا بالله، وفي الآية الأخرى: قولوا آمنا بالله. وهذا القول لا بد وأن يكون مقترنا بقول القلب، فقول اللسان لا يجزئ دون أن يكون معه قول القلب واعتقاده، وكذلك اعتقاد القلب لا ينفع العبد إلا مع قول اللسان، وهذا أمر مجمع عليه. فلو اعتقد إنسان بقلبه ولم ينطق بلسانه لم يصح إيمانه، هذا إجماع من أهل السنة. وأما الأعمال وكونها من الإيمان فهذا أيضا نصوصه كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فجاء في حديث البراء بن عازب في الصحيحين أنه قال: مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وأراد بإيمانكم الصلاة. وهذا الذي أوب عليه البخاري في صحيحه، فقال: باب الصلاة، باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وكذلك يعني صلاتكم عند البيت. وجاء عن الإمام أحمد أنه قال: جعل صلاتهم إيمانا، فالصلاة من الإيمان. قال أبو عبيد القاسم المسلم: أي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ وهذا أيضا وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاثة، يعني اعتقاد القلب ورطق اللسان وعمل الجوارح، في حديث: الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل أعمال الجوارح وأعمال القلوب وقول اللسان جعله كله إيمانا، هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيح في حديث ابن عباس لما سأله وفد عبد القيس عن الإيمان، قال: أتدرون ما الإيمان؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس المغنم. وهذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم. فجعل إعطاء الخمس من الإيمان، وجعل الصلاة من الإيمان. وأشار الناظم رحمه الله إلى ما يدين به أهل السنة والجماعة، فقال: يزيد حقا بفعل الخير من عمل، ونقصه وارد بالشر مكتسبا. هذه مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، أي أن الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة. ولذلك قال جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كذلك الآية التي ذكرناها سابقا: وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.
وقوله جل وعلا ولنجعلن عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي الحديث الذي قدمناه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله. هذا دل على أن على الإيمان لا يستوون. وكذلك في زيادة الإيمان ونقصانه قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. والآيات كثيرة جدا والنصوص في الأحاديث وآثار السلف كثيرة حتى كان البخاري وغيره من أهل العلم يقول أدركت ألف شيخ كلهم كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يزيد خلقا بفعل الخير فسبب زيادته فعل الخير ونقصه قائم بالشر مكتسبا فسبب نقصه غشيان الشر والمعاصي. ثم ختم لنا الشيخ النظم فقال والحمد لله فبدأ بما ختم فختم بما بدأ به والحمد لله ذي النعماء خالقنا له البقاء عظيم الشأن يا غرباء. الحمد كما قدمنا ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه. وإن كرر الحمد فذا هو الثناء وإن زيد فيه فذاك هو التمجيد. هذا ما ذكره الحافظ ابن القيم في الوابل الصيب وقد نظمته لك في ثلاثة أبيات. الحمد ذكر لصفات الخالق بالحب والتعظيم لا تفارقي إن كرر الحمد فذا الثناء أو زيد فالتمجيد فالدعاء. دليل ما قلت رواه مسلم ودليل ما قلت رواه مسلم قسم الصلاة والمفيد القيم يعني ابن القيم رحمه الله تعالى. فختم النظم الشيخ عليه رحمة الله فقال والحمد لله ذي النعمة لأن الله تعالى قال وما بكم من نعمة فمن الله ومن هذه النعم ما نحن فيه بل هو من أعظمها وأجلها ألا وهو مدارسة العلم ومذاكرة العلم وشغل الوقت بالعلم وإفادة والإفادة لأهل الإسلام فإن هذا من أعظم القربات بل هو ميراث النبوة. له البقاء عظيم الشأن يا غرباء يذكرك بأن هذه العقيدة لا يلتزمها إلا من استشعر الغربة وعلم غربة أهل السنة والجماعة بين هذه الفرق. وقد قال شيخه الحافظ ابن أحمد حكمي رحم الله الجميع قال الحمد لله يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد المقبلين عليه عند غربته المصلحين إذا ما غيرهم فسدوا. وأيضا يقول الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى وأي اغتراب بعد غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. ثم قال والرب صلى على المختار سيدنا محمد المصطفى من خيرنا نسبا. قد قدمنا الكلام على اسم المصطفى وأنه ثابت له صلى الله عليه وسلم. والرب صلى على المختار أي أثنى على نبيه المختار عليه الصلاة والسلام كما علق البخاري في صحيحه عن أبي العالية أنه قال صلاته ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وقد وصله أبو إسحاق القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي وحسنه العلامة الألباني وهو محتمل للتحسين لأنه من جنس الآثار وإن كان من طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن ماهان. قال للآل والصحب من بالفضل قد عرفوا منا الدعاء وأيم الله لا كذبا. وهذا تقدم الكلام عليه فيما يجب من حقوق الصحابة ومن حقوق آل البيت رضي الله عن الجميع فإنهم لهم هذه الحقوق العظيمة ومن أعظمها وأكثرها ملاصقة لأهل الإسلام الدعاء والثناء فمن حرم الدعاء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعدهم ممن سلك طريقهم فقد حرم خيرا كثيرا. نسأل الله العافية والسلامة. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق والشرح على هذه المنظومة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه وأن ينفعنا بها، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن كان عندكم شيء مهم فنستفيد منه جميعا، وسيكون هذا هو آخر هذه المجالس بالنسبة لهذه المنظومة، وهو كذلك أيضا آخر مجلس بالنسبة ليوم الثلاثاء، فلن أتمكن من فتح درس سواه. وفقكم الله، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. يقول هنا: بعض المدرسين لمادة العلوم الإسلامية وضعوا سؤالا للطلبة في الامتحان، وهو من حقوق الإنسان الحق في حرية المعتقد، اشرح هذا الحق مبينا كيف كفله الإسلام في تشريعاته. السؤال: هل يفهم من هذا الكلام حرية اختيار الدين؟ وبما نحكم على هؤلاء المدرسين؟ لا، أما الحكم على هؤلاء المدرسين فإنهم مفتتحوا باب ضلالة، وهم جهال لا يخرجون عن حالين: إما أنهم جهال لا يدرون الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما جعله من المفارقات بين العقيدة الباطلة والعقيدة الحقة، أو أنهم مغرضون أهل أهواء وفي قلوبهم مرض يريدون أن يمرروا ما يعتقدونه من الباطل والضلال بضمان أن يقال لهم بأنكم لكم الحرية في معتقداتكم. ولا يقول هذا إلا أحد هذين الرجلين. فأما الجاهل فإنه يعلم ويقال له بأن الإسلام لم يكفل هذه الحرية التي تزعمونها، وهي المروق عن الدين واختيار الديانة أو الفرقة أو النحلة أو الضلالة أو الباطل الذي يريده الإنسان، وإنما أمر بالدخول في الإسلام، ولا يقبل الله دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام، وقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الحرية التي ينادى بها اليوم في المشارق والمغارب إنما يراد بها الانسلاخ من الدين. ولو أنك قلت لهم: هل الإنسان حر أيضا في سياسته لنفسه وفي صياغة القانون الذي يريده وفي معاملاته الاقتصادية والمالية والنفسية والطبية، لما وافقوك على عشر شيء من ذلك، وإنما دعوتهم إلى الحرية دعوة للانسلاخ من الدين في حرية المعتقدات، لأنهم لما رأوا إقبال الناس على الإسلام ودخولهم في الإسلام، ورأوا أيضا ضعف كثيرين من المسلمين وضعف واتباعهم للشهوات والشبهات، نعطوا بهذه الدعوة الجاهلية الباطلة الظالمة. وليس عجبا أن تصدر منهم، العجب ممن ذكرتم أنه يدرس مادة العلوم أو التربية الإسلامية ثم يصيغ مثل هذه الأسئلة ليصل إلى تأصيل هذا الشر وهذا الباطل في نفوس الطلاب. فنسأل الله العافية والسلامة. يقول: يريد رجل يريد أن يكتب لأخته نصف بيته علما أن ليس لديه أولاد وأنه طاعن في السن ولا يعمل وأخته هي من ترعاه وهي السائلة عن حكمه هذه المسألة، أفتونا مأجورين بارك الله فيكم. هذه المسألة لها ارتباط بالوصايا والفرائض، ولا يستطاع إعطاء الحكم فيها إلا بعد تصور من بقي أو من يبقى من أسرة هذا الرجل المسلم، هل هم ورثة أم أنها تدخل هي أيضا في الإرث من جهة التعصيب فتمنع من الوصية؟ هذا ما يستطاع الجواب عنه حتى تتصور المسألة. ونصيحتي لهم أن يذهبوا عندهم في من يثقون في علمه من قضاة المحاكم ويطرحون عليه السؤال ويجيبهم إن شاء الله تعالى عليه بالتفصيل. يقول: ما حكم الكراء مقدما إلزاما وليس اختيارا، أن يدفع الذي يكري منزلا أو محلا مبلغ كراء 5 أشهر أو أكثر مقدما؟ لا مانع من هذا ولا حرج إذا اتفقوا عليه وتعاقدوا عليه أن يؤجل الإيجار أو أن يقدم أو أن يقسط شهريا أو أن يدفع إيجار عام أو إيجار 6 أشهر، كل هذا لا مانع منه إن شاء الله. يقول: إذا أخطأ طالب العلم المبتدئ في دروسه للعلوم ونبه مرة بعد المرة ولكن لم يعبأ بالنصيحة ولا يقبلها، هل إذا رفع أمره للمشايخ عندنا هل هذا الأمر من الفتن والفرقة المذمومة؟ أرجو الإجابة، فالأمر مهم جدا وجزاكم الله خيرا. هذا ينظر إليه من جهتين: من جهة قصد الفاعل ونيته، وهي التي نكل أمره فيها إلى الله تعالى، فإن كان يريد هذا فإنه ليس له إلا ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن أراد بهذا الشخص الفتنة والشر فالله تبارك وتعالى هو الذي يتولاه وسيعاقبه. والجهة الثانية ينظر فيها إلى جهة المصلحة التي تترتب على هذا الأمر، وهو النصيحة والإصلاح لهذا الشخص، بمعنى أقرب هو أن يكون المقصود هو إخراجه مما هو فيه من تكرار هذا الفعل بنصحه، لأنه لم يقبل النصح ممن هو مساو له أو ممن هو دونه، فيعرض الأمر على من له قرب إليه من المشايخ بأن ينصحه أن يبين له. فهذا من الأمور التي يعني يستحب للإنسان أن يسعى فيها. يقول: ما محل الخلاف الواقع في مسائل الإيمان الذي وقع فيه ابن حجر والنووي؟ أتقن عقيدة السلف وما قرروه في كتب السنة كما ذكرنا طرفا منه في هذا الشرح، وستعرف خطأ من هو فوق فوق النووي وفوق ابن حجر كائنا من كان، فضلا عن من يكون دونهما. هذا على افتراض وجود الخطأ. والإنسان إذا ذهب يريد أن يعرف خطأ المخطئين في هذه الأبواب فإنه سيفتح بابا على نفسه لا غنى له فيه. وإذا أتقن عقيدة السلف استطاع أن يميز هذا الأمر الذي يحتاجه. يقول: ما هي ضوابط العلاقة مع خارجي من العائلة؟ الحدود العائلية، إذا احتاج إلى معاملته بحدود عائلية يتعامل معه، فإذا خشي عليه من دينه على دينه منه أو على أسرته منه فإنه يتحاشاه ويتلافاه، ولا أقل من أن يتخذ الهجرة الوقائية منه. لعلكم تختصرون في الأسئلة. يقول: هل يصح أن نطلق على تارك الصلاة والذي يصلي البيت بأنه ليس برجل وهو مخنث؟ من أين لك هذا؟ لماذا لا نلتزم في الأحكام على الناس بما جاء في الكتاب وفي السنة وما جاء في آثار السلف وما شابه ذلك، وخصوصا الألفاظ التي يقع فيها فجاجة في الإنسان وتكون سببا لصده عن الخير وعن الصلاة؟ نقص منه ومعاصر، فإن معاملة للمصيبة غير معاملة بدع. وهذا فإنك تستخدم الأسلوب الحسن الذي تستميل به قلبه وتوصله به إلى بر الأمان وإلى الدخول مع في المساجد. اذكر له فضل صلاة الجماعة وفضل من حافظ عليها ومصالح صلاة الجماعة من جهة لقاء الإخوان والسلام عليهم والتعلم، وتعلم الجاهل من العالم
مصح الغاوي وما المخطئ وما شابه ذلك. مصالح الصلاة الجماعة كثيرة جدا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.